كل واحد يسكت نفسه، كل واحد يسكت نفسه. وروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا لله على هذه الفرصة التي أعطانا في عشية الأحد السادس من الصوم الكبير المقدس بدعوة من صاحب النيابة جزيل الوقار والاحترام الأنبا أثناسيوس مطران هذه الإباشية المباركة. فصل الإنجيل الذي تلوناه الآن، من الأصحاح الثالث عشر، من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وعشية الأحد السادس عشية الأحد المعروف بأحد التناصير. وأحد التناصير رتب من الكنيسة لتعميد الكبار من غير المؤمنين الذين كانوا منذ بدء العمل في الكنيسة وخدمتها يرغبون في الانضمام لمملكة المسيح، فكانت هذه الرغبة غير كافية لأن تجعلهم يدخلون إلى معمودية المسيح، فكانوا تحت إشراف كهنة الله، يسمعون التعليم، يسمعون الفصول المقدسة، ولذلك فإن خدمة القداس الإلهي في كنيستنا وفي الكنيسة المسيحية بصفة عامة قسمها الأول يعرف بقداس الموعوظين، والموعوظون معناه أنها مفتوحة لغير المؤمنين ممن يريدون أن يعرفوا تعليم الكنيسة المسيحية. وأما قداس المؤمنين فيبدأ بعد رفع الإفروسفرين بعد صلاة الصلح، فكان غير المسيحيين أو غير المعمدين أو غير المؤمنين من الراغبين في الانضمام إلى الكنيسة وإلى المسيحية يسمح لهم بأن يحضروا القسم الأول من الخدمة الدينية، يسمعون الفصول المقدسة، يسمعون الإنجيل، يسمعون الوعظ والتعليم وتفسير الإنجيل. وقبل أن يرفع الإفروسفرين ينادي الشماس الدياكون شماس الهيكل بصوت عالي ويقول: الأبواب الأبواب، إن كان هنا موعوظ فليخرج خارجا. وكانت مهمة الإيبودياكون أن يقف على الباب أبواب الكنيسة ليتولى إخراج الذين لم يتعمدوا وغير المسيحيين لأنهم غير مؤهلين لأن يسمعوا القداس وأن يتناولوا من الأسرار المقدسة. وفي الزمن القديم كانت تغلق الأبواب ولا زال في تقليد الكنائس البيزنطية ينادي الشماس باللغة اليونانية قائلا تصفيرس تصفيرس الأبواب في الأبواب لغاية النهاردة في قداس الكنيسة اليونانية كنائس الأروام والروس ومن إليه لا زال إلى اليوم الشماس شماس الهيكل ينادي قبل رفع الإفرسفالين وقبل بث القداس المؤمنين ينادي ويرفع صوته ويقول تصطيرس تصطيرس أي الأبواب الأبواب. وهذا تنبيه إلى الإفودياكونيين أن يحرصوا الأبواب وأن يتولوا إخراج غير المسيحيين من الكنيسة حتى لا يشترك في القداس إلا المؤمنون. إذن أحد التناصير رتب لتعميد غير المؤمنين من الكبار البالغين وليس للأطفال. الأطفال لهم نظام، إذا كان الطفل في حالة خطر يمكن تعميده ولو كان ابن يوم واحد، إنما في الأحوال العادية التي يكون فيها الطفل سليما وغير مريض حتى يدخل مع أمه قانون الكنيسة ونظامه أن المرأة لا تدخل، المرأة النفساء لا تدخل إلى المواضع المقدسة إلا بعد 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا وبعد 80 يوما إذا كان مولودها أنثى. ولذلك فإنه في طقس التعميد قبل أن يباشر الكاهن تعميد الأطفال لابد أولا أن يصلي على المرأة وأن يتلو على رأسها التحليل وينص في هذا التحليل على أنه طبقا لتعليم ربنا تعليم الكتاب المقدس كما جاء في سفر اللاويين الأصحاح 12 أن المرأة لا تدخل إلى المواضع المقدسة قبل أن يمر عليها 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا و80 يوما إذا كان مولودها أنثى. هذا ما ينص عليه في التحليل. وبعد ذلك يدهن الكاهن المرأة بالزيت وتصبح منذ هذه اللحظة مؤهلة لأن تدخل الكنيسة وأيضا أن تتناول من الأسرار المقدسة. فالطفل إذن لا يؤخر إلى أحد التناصير. دي غلطة من شعبنا النهاردة يقول أعم الطفل يوم أحد التناصير عشان ياخد بركة، هذا جهل. الكنيسة لم ترتب أحد التناصير لتعميد الأطفال إنما لتعميد الكبار. رتبت الكنيسة مناسبتين في السنة لتعميد الكبار من غير المؤمنين، عيد الغطاس وأحد التناصير، هذا للكبار. إذا رأى الكهنة أن هؤلاء مؤهلين يعمدون في أحد في الغطاس 11 طوبة وإلا يؤجلون إلى أحد التناصير. وإذا عمد البعض في أحد التناصير والبعض رؤي أنه يؤخر كان يؤخر إلى هذه الفرصة الأخرى وهي عيد الغطاس. يعني ده نظام كنسي مرتب لغير المؤمنين من الكبار البالغين حتى يتعلموا أولا ويعرفوا تعاليم المسيح قبل أن يدخلوا إلى المعمودية وإلى الكنيسة. فلا تؤخروا عماد أو تعميد أطفال إلى أحد التناصير، دي غلطة كبيرة بيغلطها شعبنا. المعمودية لا يجوز أبدا تأخيرها عن موعدها. أحد التناصير ما هواش لتعميد الصغار، الصغار لهم تعليم آخر، لهم نظام آخر، لأن الطفل يمكن أن يعمد ولو كان ابن يوم واحد، فإذا تأخر فبسبب أمه، الأم هي التي تمنع إذا كانت النساء 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا و80 يوما إذا كان مولودها أنثى. أما الطفل فيعمد في حالة الخطر ولو كان ابن يوم واحد، بس في هذه الحالة لا يدخل مع أمه، إنما يدخل مع إنسان آخر، مع رجل أو امرأة أخرى. والغلطة الثانية اللي بيغلطها شعبنا الإصرار على أنه يعم الطفل في دير معين أو في مكان معين. منصوص في قوانين الكنيسة ممنوع ندر المعمودية، لا المعمودية ولا التناول ولا الأسراء المقدسة تنظر. غلط هذا النظر، غلط. الطفل يعمى في موعده، وممكن الواحد يروح للدير أو للمكان الآخر بالندر اللي هو عاوزه، إنما ما يعطلش تعليم طفله عشان يروح يعمله في أي دير. لا، لا يجوز هذا، وهذا الكلام منصوص عليه في قوانين الكنيسة. هذه غلطات بيقع فيها شعبنا تحت اسم أو آخر، تحت تبرير أو آخر، ولازم نقول هذا الكلام توعية لشعبنا. الأسرار المقدسة الضرورية للخلاص لا تنظر. يعمد الطفل في أقرب كنيسة، وبعدين الواحد إذا كان له نذر في دير من الأديرة يروح بعدين في أي وقت يتاح له بالعطاء الذي يريد أن يقدمه لهذا الدير أو ذاك. إنما لا تعمد، لا يجوز أبدا تأخير تعميد طفل لكي يعمد في دير آخر أو في مكان آخر بحجة أنه يأخذ بركة أو ما يأخذش بركة. ده كلام غير صحيح، ولازم نقول هذا الكلام مش أعملة، لأن في أشياء ينحدر فيها الشعب تحت أسماء أخرى وتحت معاني أخرى. إنما لازم نقول الصح هو إيه. عشان كده ترتيب إنجيل عشية يعني باكر إن شاء الله اللي هو أحد التناصير بيقرأ فيه فصل المولود أعمى، وهو في الأصحاح 9 من إنجيل معلمنا يوحنا. العشية من إنجيل لوقا أصحاح 13. شوفوا يعني اختيار الكنيسة لهذا الفصل لماذا اختير هذا الفصل عشية أحد التناصير. لعلاقته للعلاء والرباط بين أحد التناصير أو التنصير غير المسيحيين من الكبار. فهنا المسيح بيجاوب على سؤال، قال له واحد: يا رب، أقليلون هم الذين يخرسون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيلتمسون الدخول فلا يستطيعون. يعني ده تعليم وتنبيه وتوجيه للذين يريدون أن يدخلوا دين المسيح ويتعمدوا، تنبيه لهم أنهم بدخولهم إلى الإيمان المسيحي وإلى الكنيسة المسيحية يدخلون من الباب الضيق. فليس دين المسيح دين واسع، دين ضيق، لأن تعاليمه فيها ما يشكم رغبات الإنسان. طريق ضيق، ما هوش طريق متسع، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، وقليلون هم الذين يجدونه. ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك، وما أكثر الذين يدخلون منه. شوفوا المقارنة هنا، باب ضيق وطريق كرب، أما الطريق الآخر فهو الباب واسع والطريق سهل، لكن في ناحية ثانية الطريق الضيق والباب الضيق والطريق الكرب، قليلون هم الذين يجدونه، إنما الطريق الواسع كثيرون يدخلون منه. كلمة يجدونه معناه أنه طريق يحتاج إلى اكتشاف. الواسع واضح يدخلون منه لأنه واضح، إنما لما تكلم عن الطريق الضيق قال قليلون هم الذين يجدونه، يعني هذا الطريق ما هوش واضح ويحتاج الإنسان أن يكتشفه أولا قبل أن يدخل فيه. معناه أنه هناك في أمور خفية مستورة، ومعناه أن الإنسان ينبغي أن يسعى لكي يكتشف هذا الطريق، ما هوش واضح. إنما طريق خفي، طريق يحتاج إلى أن يسعى الإنسان لكي يكتشفه أولا. الكلام ده مهم بالنسبة للكبار من غير المسيحيين الذين يريدون أن يدخلوا إلى دين المسيح، هذا تنبيه لهم إنه أنتم داخلين في طريق ضيق. معنى ذلك الطريق ليس مفروشا بالرياحين. إذا دخلتم المسيحية فاعلموا أنه هناك أشياء كثيرة تقيد شهواتكم ورغباتكم وميولكم، هتحكمكم، وهذا الحكم يضايقكم. ولا يريحكم. فمن دلوقتي قبل ما تدخلوا لازم تعرفوا ان هذا الطريق كرب، وان الباب ايضا ضيق، يحتاج الانسان ان يضغط نفسه حتى يدخل منه. ان كان هذا الانسان سمينا ضخما بما تراكم على جسده من شهوات ورغبات، هذه تعوقه من ان يدخل الى هذا الطريق، لان الباب ضيق، فيحتاج ان يتخلص من امور كثيره حتى يمكنه ان يدخل، لانه باب ضيق. يحتاج الانسان ان يشكم نفسه، ان يمتنع عن امور، ان يمنع نفسه عن شهوات ورغبات، ان يحبس نفسه في حياه من نوع معين بقوانين ونظم وترتيبات تحد من حريته وحريه شهواته ورغباته. من اجل هذا هو باب ضيق، والطريق ليس سهلا، طريق كرب فيه ليس ممهدا، ليس سهلا، فيه احجار تعترض الطريق، فيه مخاوف من قوات اخرى خارجيه تعوق مسيره الانسان، سواء اكان من بشر يحزنهم ان هذا الانسان يخرج عنهم وينعزل في طريق خاص ويعتزلهم ويعتزل طريقهم، سواء أكان هؤلاء هم الأهل والأقرباء والأصدقاء، وأيضا أبناء البلد، أبناء الوطن، وأيضا الحكام الذين يحكمون هذا البلد أو يحكمون هذا الوطن، كل هؤلاء قد يكونوا أحجارا في الطريق لا تجعل الطريق سهلا ولا تجعله معبدا ومهيئا، إنما طريق وعر. ونحن نعرف بالتاريخ الناس الذين غيروا طريقهم وغيروا مبادئهم عقيدتهم الدينية ليدخلوا إلى دين المسيح، كيف تعرضوا لمتاعب كثيرة من أهلهم ومن ذوي عشيرتهم وأيضا من بلدهم ومن الحكام الذين رأوا فيهم متمرهين على نظام الوطن أو على نظام الدولة أو على نظام الملك أو الحاكم، وهؤلاء هم من نسميهم بالشهداء. هؤلاء الشهداء لماذا استشهدوا؟ لأن طريقهم لم يكن سهلا، لذلك اضطهدوا وعذبوا بعذابات نفسية وعذابات جسدية وبأحكام صدرت ضدهم. كل هذه عقبات من المحيطين بالإنسان، سواء كانوا أقرباء باسم المحبة أحيانا وباسم المودة، أو في بعض الأحيان الأهل نفسهم يشعروا أن هذا الإنسان الذي خرج على دينه يجب أن يضرب ويجب أن يقتل لأنه حط بشرف العائلة. هكذا في كل التاريخ اللي كان بيحصل، إن ما كانش سهل أبدا إن واحد يدخل إلى دين المسيح من غير المؤمنين دون أن يتعرض لمتاعب كثيرة، بعضها من الأهل. في بعض الأحيان كان الأب نفسه يقتل ابنه أو يسلمه إلى الحاكم لكي يقتله. ست بربارة أبوها كان بيجري وراها عشان يقتلها وينال شرف أن يطهر العائلة من سمعة هذه الابنة التي تلوثت بانضمامها إلى كنيسة المسيح. وهكذا في كل التاريخ كان الأب والأم والأقرباء حينما يتحرك ابنهم أو ابنتهم ليدخل إلى دين المسيح كان يتعرض من الأهل أولا لتنكر واستنكار وحرمان من الإرث وحرمان أيضا من الحياة، ويتحول الأب والأم إلى إنسان وحش ويستحل بنفسه أن يقتل بإيده أو أن يسلم ابنه أو ابنته للقضاء للحاكم لكي يقتله. ولكن هناك أيضا الشيطان رئيس هذا العالم، وهو القوة الروحية الضخمة الكبيرة رئيس هذا العالم. بعد أن أنزل من السماء وطرد من السماء بمعرفة رئيس الملائكة ميخائيل لأنه تمرد على الله، بعد أن نزل إلى أولا إلى أسافل الجحيم، ولكنه بعد ذلك يصعد إلى الأرض وإلى الهواء أيضا أو إلى الأجواء العليا، لكن لا يستطيع أن يدخل إلى السماء العليا التي طرد منها. كل هذا في مملكة الشيطان، والشيطان كائن روحاني عالي في درجة كبيرة من العلو والسمو والقدرة والاستطاعة، لأنه في درجة أعلى المراتب أصلا، أعلى الملائكة. هذا العالم كله، الأرض وما تحت الأرض وما فوق الأرض إلى الأجواء العليا، كما سماه الرسول أحيانا رئيس سلطان الهواء أو رئيس سلطان الأجواء العليا، كل هذا في مملكة الشيطان. حتى أنه لما على جبل التجربة يقول أنه أرى المسيح له المجد جميع الممالك، وقال له هذه كلها ملكي وأنا أستطيع أن أعطيها لمن أشاء. فاسجد لي وأنا أعطيك لأنها ملكي وأنا أهبك إياها. قال له أغرض عني يا شيطان، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يعني شوف الشيطان قد إيه ملكه وحدود مملكته، وسيدنا له المجد ثلاث مرات على الأقل يقول عن الشيطان إنه رئيس هذا العالم، مش رئيس مملكة ولا رئيس منطقة، رئيس العالم ومنظم، ما عندوش حاجات بتضيع وقت، كل وقت لا نوم ولا أي حاجة تضيع الوقت ولا مرض أبدا، وقته كله مخصص وأيضا منظم تحت منه قوات زي الجيش العظيم، تحت منه رؤساء وتحت الرؤساء من هو أقل، وهكذا وهكذا وهكذا. كل هذا الشيطان وهذا الملك لهذا العالم يمكنه أيضا، ده بالإضافة يعني للبشر، يمكنه أن يعرقل وأن يضايق وأن يضع العقبات في سبيل هذا الإنسان الذي يريد أن يدخل من الباب الضيق. طارة بالتهديد وطارة بالإغراء وطارة بتحريك أشخاص يكونون عملاء للشيطان بوسائل مختلفة يملكها. إذن من يريد أن يدخل إلى دين المسيح يبقى عامل حسابه على الحرب التي دخل هو فيها، دخل ليحارب رئيس الشياطين رئيس العالم، العالم بما فيه من قوات مختلفة. من هنا الكنيسة باختيارها لهذا الفصل بتنبه الذين يريدون أن يدخلوا إلى دين المسيح إنهم داخلين من باب ضيق وداخلين في طريق كرب وداخلين في معركة مع قوات مضادة روحية وجسدية خفية وظاهرة، فلازم يكونوا مستعدين أن يتحملوا في سبيل هذا الدخول لكي يجدوا المسيح، يكونوا مستعدين لكل هذه الاحتمالات للمضايقات والمتاعب والضيقات والآلام وما إليها. وهذا معنى أننا لا نرحب ككنيسة بأي إنسان أن يدخل إلى ديانتنا ما لم تتوافر فيه شروط معينة. لسنا نرحب بمجرد أن الإنسان يقول إنه مسيحي أو يؤمن بدين المسيح، لسنا نؤمن بهذا الإيمان النظري أو الإيمان الكلامي دون أن يتحمل ويكون مستعدا لأن يتحمل في سبيل هذا الإيمان الثمن الغالي الذي عليه أن يدفعه في سبيل أن يدخل إلى ديانة المسيح. يعني اختيار هذا الفصل في عشية أحد التناصيب ليس للأطفال وإنما للكبار من غير المؤمنين الراغبين في ديانة المسيح، إن يفهموا إنهم داخلين إلى طريق ضيق، إلى باب ضيق يضيق عليهم ميولهم وشهواتهم ورغباتهم، وأيضا طريق ضيق لأنه فيه كرب وفيه عقبات وفيه أحجار، فاعترضوا هذا الطريق وعليهم أن يتغلبوا على هذه الأحجار حجرا وراء حجر حتى يستطيعوا أن ينالوا وأن يفوزوا. شوفوا هنا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإنني أقول لكم إن كثيرين سيلتمسون الدخول فلا يستطيعون. ليه؟ يلتمسون، يترجون، يسعون فلا يستطيعون. ليه؟ لأنهم يعصروا، يروا الشدائد والضيقات والآلام والمتاعب فتعصرهم، وبعد أن يكونوا راغبين في الدخول يتعطلوا ويرجعوا إلى الوراء. في تاريخ الكنيسة قصة لها علاقة بالموضوع ده، في مدينة سباستية في 40 واحد يعني استشهدوا، حكم عليهم بأنهم ايه يرموهم في بركة من الجليد عشان يتجمدوا ويموتوا. فاترموا كلهم برضا، بعدين في واحد اختطف عقله فرأى ملائكة نازلين 40 إكليل أو تاج، تسعة 39 من هؤلاء الشهداء اترموا ورضوا بهذا الوضع وماتوا. لكن واحد منهم صعب عليه وخاف ورجع. هذا الإنسان الذي اختطف عقله ليرى 40 إكليل نازلين من فوق، شاف 39 أخذوهم 39 الذين استشهدوا، وظل الإكليل 40 معلق في الهواء، لأن صاحب هذا الإكليل رجع وخاف من أنه يعمل الحكاية دي وعدل، بعد ما كان فعلا هيموت شهيد عدل من بسبب الخوف. فهذا الإنسان الذي رأى الإكليل 40 معلق في الهواء، يعني معناها 39 أخذوا 39 إكليل، أما الإكليل 40 فظل معلقا في الهواء، فهو على طول وكان غير مسيحي، آمن بالمسيح فأخذ هذا الإكليل 40. وعشان كده ولدنا في كلمة جميلة في سفر رؤيا، والجاهل لئلا يأخذ أحد الإكليل، يعني من الممكن أن ويكون لك هذا الإكليل ممكن أن تفقده لو رجعت إلى الوراء لامرأة لوط اللي رجعت إلى الوراء فصارت عمود منع زي اللي قال عنهم بولس الرسول كنت أذكرهم بفرح ولكن الآن أذكرهم بدموع لأنهم صاروا أعداء صليب المسيح زي اللي قال عنه ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر بعد ما كان إنسان كويس وماشي مع الرسول بولس وكان في طريق الخدمة عدل عن هذا الطريق أغراه شيء آخر أو خاف من هذا الطريق وتبعاته فتحول عنه وتنكب عنه وقال عنه الرسول ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر وده معناه أن الإنسان مش لمجرد دخوله المسيحية مش مجرد دخول والتعميد اللي يتعمده مش معناه أنه ضمن ملكوت السماوات بالمعمودية نحصل على الخلاص الأولي عن خطايانا الماضية الخطيئة الجدية والخطيئة السابقة الخطايا الفعلية السابقة على المعمودية هذا هو الخلاص الأولي ولكن على الإنسان أن يعمل لأجل خلاصه الأبدي لأن قدامه طريق لسه مرحلة الجهاد مش بمجرد المعمودية يتحدث خلاص الإنسان لا لسه قدامه طريق جهاد طويل لغاية ما يكمل رحلته في هذا العالم إذا يحتاج إذا كان قائما أن يثبت ويحتاج إلى عملية تطهير يومي وإلى ممارسة التوبة اليومية عن خطايا كل يوم وأيضا يعلم أنه ممكن في أي وقت أن تنزلق قدمه ويرجع إلى الوراء ويخسر الجعالة ويخسر الإكليل السمائي عشان كده الكتاب المقدس يقول إيه اذكروا مرشديكم انظروا إلى نهاية سيرتكم وتمثلوا بإيمانكم يعني نهاية السيرة لأن من الممكن أن الإنسان في أثناء السيرة في أثناء المسيرة يسقط ويضيع ولا يكمل الطريق ولكن انظروا إلى نهاية سيرتي وعشان كده النصيحة الكتابية المقدسة لا تغبط أحدا قبل موته لا تغبط أحدا قبل موته ليست الغبطة لإنسان لسه في المعركة ما انتش عارف ما انتش ضامن هيظل دائم في الانتصار ولا هيسقط في أي مرحلة من المراحل نحن الآن في حرب وجودنا على الأرض في حرب لا يمكن أن نقول إننا انتصرنا إلا بعد أن تنتهي حياتنا على الأرض إنما طالما نحن في الأرض فنحن في معركة ضد قوات شريرة مضادة لنا ولا يزعم أحد أنه قد انتصر لأنه بعد في المعركة لذلك يلزم أن يكون الإنسان ثابتا ويواصل الجهاد زي ما بيقول الكتاب تمموا جهادكم كملوا جهاد بخوف ورعبة لابد من عملية التكميل تمموا خلاص الخلاص الأولاني تم بفضل نعمة المسيح لكن خلاصك النهائي لسه انت في معركة ما تقدرش أبدا تتكلم عن الخلاص وإنك خلصت دلوقتي لسه. إمتى خلصت؟ كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. جاف لئلا يأخذ أحد الإكليل. زي القصة دي الإكليل معلق وكان هو، لكن لأنه رجع إلى الوراء خاف، لم يستطع أن يواصل ولم يستطع أن يتحمل إلى التمام تبعات هذا الأمر. لذلك فإن إكليله ظل معلقا وأخذه إنسان آخر، أخذه إنسان آخر. هذه معنى جاهد لأن لا يأخذ أحد الإكليلة، يعني ممكن الإكليل اللي هو ليك أنت يعطى لآخر، لأنك أنت تنكبت عن الطريق ولم تستطع أن تثبت إلى التمام. فنحن يا أولادنا، نحن المسيحيين الذين دخلنا إلى كنيسة المسيح، دخلنا إلى الباب الضيق، دخلنا إلى الطريق القرب اللي فيه الإنسان بيتحمل يضايق نفسه بالشريعة والقوانين، يحاول أن يضبط نفسه، يصوم. الأصوام التي تعتبر بالنسبة للبعض شيئا ثقيلا، يمنع نفسه عن شيء يريده ويرغب فيه، وليس فقط الصوم بالامتناع عن الطعام، إنما أيضا عن شهوات أخرى كثيرة. كل هذه معناها إنه الخلاص جوهرة ثمينة لها ثمن. شوف سيدنا مرة يقول إن يشبه ملكوت السماوات تاجر لآله وجد لؤلؤة غالية كثيرة الثمن، كثيرة الثمن، وجد إن ما عندوش، ما عندوش، ما يمكن أن يشتري به هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لكن كان عنده لآلئ، بس لآلئ صغير، لكن هو بص وجد اللؤلؤة دي غالية وإنها كبيرة ونفسه فيها. طب إيه الحل؟ ما عندوش، لكن عنده لآلئ صغير، فما كانش ابدا عنده مفر من انه، وكانت رغبته شديده ان يشتري اللؤلؤه الغاليه، انه يبيع اللآلئ الثانيه الصغيره لكي يشتري اللؤلؤه الكثيره الثمن. ايه يا ولادنا اللآلئ الصغيره دي اللي اضطر ان يبيعها في سبيل ان يشتري اللؤلؤه الواحده، اللؤلؤة الواحدة الكبيرة؟ ايه هي لآل الصغيرة دي؟ المتعة، متع الجسد، الطعام، الشراب، المسكن، اللباس، المركز، المنصب، السمعة، كل الشهوات وكل الرغبات. طبعا لآل صغيرة الإنسان بيحبها بتاعها، لها متعة، لها لذة، بيقولوا احيانا لها سعاده او لذه او كده او بهجه. لا، في لؤلؤه ثانيه اغلى من الكل وتمنها غالي، كيف يشتريها الانسان ان كانت غاليه حقا في نظره، ان كانت ثمينه حقا في نظره، ان كان حقا وانت شديد الرغبه فيها، فلا مفر من أن تبيع صغيرة اللآلئ الكثيرة المتنوعة دي الكثيرة. عشان تقدر تشتري اللؤلؤ الواحدة الغالية كثيرة الثمن. ما تقدرش تجمع بين الاثنين، ما تقدرش تشتري اللؤلؤة وتحتفظ باللآل الصغيرة، لأن دوكا تمنها عالي، تمنها كبير قوي، مش ممكن تجمع ما بين الاثنين، مش ممكن. لازم تبيع واحدة، تبيع حاجة في مقابل الثانية. كل حاجة لها ثمن دايما. ما هي اللؤلؤة كثيرة الثمن؟ هو الخلاص الأبدي، الخلاص الأبدي. هذه اللؤلؤة الغالية كثيرة الثمن، مش هتقدر تحصل عليها ما لم تبيع اللآلئ الصغيرة. الشهوات، الرغبات، المطامع، كل الأشياء التي تبدو لك أنها تهواها وتحبها ولكن تعوقك عن أن تحصل على اللؤلؤة غالية الثمن. إن كانت هذه اللؤلؤة في نظرك حقا ثمينة تستحق أن تبيع في سبيلها اللآلئ الصغيرة، هذا هو الخلاص الأبدي. الكلام ده مش بس للموعوظين من غير المؤمنين، ولكن لينا يا أولادنا، كلام لينا، دينا اللي احنا دخلنا في الكنيسة، دخلنا في المسيحية، اتعمدنا وصار اسم المسيح يطلق علينا. لكن شعبنا برضو بيتضايق، ليه احنا تعبانين، ليه متضايقين، ليه حياتنا كده، ليه كذا، ليه كذا، ليه كذا، أسئلة كثيرة جدا. عشان طامع ان هو لازم ياخد حقه كاملا، وليه يفضل واحد اخر عليه مع انه اكثر جدارة واكثر استحقاقا. ليه؟ اسئلة كثيرة يسألها الانسان احيانا لنفسه، ويبقى متضايق، يمكن نفسه مكسورة انه بسبب انه مسيحي، ويبقى خجلان يمكن من انه مسيحي لانه بسبب مسيحيته بيجد هذا. ولكن سيدنا بيقول ادخلوا من الباب الضيق، لانه ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياه الابديه، وقليلون هم الذين يجدون، قليلون هم الذين يكتشفونه، وطبعا قليلون بالتالي الذين يدخلون منه، لانه مش طريق واضح ومش طريق سهل وكم. اما طريق الهلاك فما اوسع الباب وما ارحب الطريق المؤدي الى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما يقولش يكتشفونه او يجدونه، ما واضح، واضح، ما يحتاجش الامر الى اكتشاف ولا الى ان يوجده الانسان، لا، ده طريق واضح قوي. قليل كثيرون هم الذين يدخلون منه. وعشان كده هنا السؤال اللي سئل المسيح، يا رب أقليلون هم الذين يخلصون، أقليلون هم الذين يخلصون؟ فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإنني أقول لكم إن كثيرين سيلتمسون الدخول فلا يستطيعون. ليه؟ ليست لهم الأهلية، ليست لهم الأهلية أن يدخلوا من هذا الباب، لأن هذا الباب لابد لكي يدخل منه الإنسان أن يكون مؤهلا له. فنحن لا نرحب، ليس الباب مفتوحا على مصراعيه، لا نفرح كثيرا بكثرة العدد الذين يدخلون إلى الكنيسة، لا، ليست المسألة عددية، ليس فخرنا بأن يكون العدد كثيرا، فخرنا أن تكون هذه القلة القليلة من أتباع المسيح حقا يسيرون بشريعة المسيح وفي طريق السماء، يعتبرون حياتهم الحاضرة مقدمة لحياتهم الآتية، وأن نجاحهم في حياتهم الحاضرة هو الذي يؤهلهم للحياة الآتية. بعضهم بيقول بص القدام، حين يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، يعني في وقت هيضطر فيه رب البيت ان يقفل الباب. دلوقتي الطريق مفتوح، امتى يتقفل الباب؟ يوم الديونة. عهد الرحمة الان ممتد طويل، من يوم ان وعد الله ادم بالخلاص لغاية يوم الديونة، عهد ممتد، عهد الرحمة ممتد، ربنا بيطول باله لعل الإنسان يتوب، لعل الإنسان يرجع من نفسه، بيدينه مساعدات ومعونات لعله، لكن لازم هو الذي يتوب وهو الذي يرجع وهو الذي يختار الطريق. الباب مفتوح دلوقتي، يعني باب الخلاص مفتوح، لكن مش الضمان، الباب مفتوح يعني الدخول إليه من الممكن. امتى يتقفل الباب؟ في يوم الديونة. وهذا معناه ان عهد الرحمة ممتد الى يوم الديونة. بعدين يقول يكون رب البيت قد قام واغلق الباب. بعد الديونة ما فيش رحمة، ليس هناك رحمة في الدين لمن لم يعمل الرحمة. يوم الديونة تتقفل باب الرحمة. وقال يا أولادنا معنى الكلمة اللي قالها القديس بولس الرسول لما بيقول حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل لكي يكون الله الكل في الكل. في ناس من أولادنا بتعثرهم هذه الآية لأنهم مش فاهمين إيه معنى إيه الابن نفسه يخضع للذي أخضع له الكل. هل الابن المسيح أقل من الآن في الجوهر؟ حاشا. إيه معنى لابد أن الابن يخضع للذي أخضع له الكل؟ إيه معنى هذا الخضوع؟ معناه أن الابن هو أقنوم الرحمة في الذات الإلهية، أقنوم الرحمة، الله رحيم وهو ذاته عادل. فالابن بيمثل في الله الواحد الواحد أقنوم الرحمة، صفة الرحمة في الله. فلذلك نسب عمل الخلاص والفداء للابن. الآب يمثل أقنوم العدل في الله الواحد، لكن الاثنين في الذات الإلهية الواحدة، دي صفة ودي صفة. بيقول انه الابن نفسه يخضع للذي أخضع له الكل. معناه ايه؟ معناه ان عهد الرحمة سينتهي ليبدأ عمل العدل اللي هو الدينونة. ومع ذلك مين اللي حيدين العالم؟ وهو الابن.
زي ما قال في يوحنا في إنجيل يوحنا سيدنا له المجد، قال كما تجدونها في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: الآب لا يدين أحدا، وإنما سلم القضاء كله للابن. يبقى أقنوم الرحمة نفسه هو الذي سيدين. في المكان الذي رفع فيه صليبه سينتصب كرسيه للقضاء، لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح للقضاء، لينال كل واحد بحسب ما صنع في الجسد خيرا كان أم شر. كلنا حنقف أمام كرسي المسيح للقضاء. يبقى المسيح اللي هو أقنوم الرحمة هو بعينه الذي سيدين العالم. فهنا خضوع الابن للآب مش معناها أبدا أن الابن هيخضع للآب يعني أقنوم يخضع للأقنوم، لا، معناه أن الرحمة اللي هي ممتدة الآن هتقف، تقف عند يوم الدينونة عشان القضاء ياخد حقه وعشان العدل ياخد مجراه. ومع ذلك هو الله واحد، هو الذي رحم وهو الذي يقضي. المسيح الذي هو كلمة الله أو الله الكلمة أو الله المتجسد والذي نزل يمثل عمل الرحمة هو بعينه الذي سوف يقوم بالقضاء. يبقى احنا رحمة ربنا ممتدة معانا، فالباب مفتوح في اي وقت بيمد ربنا الباب اللي عاوز يدخل، بس لا مش كل واحد. المؤهلون المستحقون للخلاص، يعني في شروط معينة. شوفوا سيدنا له المجد برضو ضرب مثل في وقت آخر، قال ان في واحد ملك عمل عرس لابنه، فوجه دعوات للناس. طبعا المدعوين دول اللي هو يعني الملك يعرفهم او يصروا انهم يحضروا. فهؤلاء المدعوون كل واحد منهم اعتذر، واحد قال انا اتجوزت فما اقدرش اجي، واحد قال انا اشتريت 5 فدان بقر او يعني 5 ازواج بقر وانا ماضي لامتحنهم، وهكذا كل واحد اعتذر. فالملك زعل جدا جدا، كل واحد بيعتذر نده لعبيده قال لهم اخرجوا الى الساحات الى الطرق واجمعوا منها من هو مستحق. ما قالش يلملموا ولا يرمرموا، لا، اجمعوا من هو مستحق. ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه مدام المدعوين اعتذروا ولا يريدون، فهو برحمته اراد ان يفتح الباب لاخرين، لكن مش كل واحد. صحيح فتح الباب لكن مش اي واحد يروح داخل ولم يكن مؤهلا. بعد ما دخلوا واتملى البيت من هؤلاء المدعوين اللي جمعوهم عبيده الخدام، فبيمر على ايه؟ على المدعوين، فوجد واحد دخل وليس عليه ثياب العرس. قال له كيف دخلت الى هنا؟ خذوه خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء والصرير على الأسئلة. يقول لك صحيح فتح الباب لكن مش معناها انه يلم لا، ملكوت السماوات ما يدخلش فيه حد إلا إذا كان مستحقا له. صحيح أنا رحيم بفتح الباب عشان ما أقفلش الباب إلا بحد يريد، لكن مش معناها إني أنا أتساهل في شروط، في الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من يدخل إلى عرسي. ما هي ثياب العرس؟ هي الثياب التي ندخل بها إلى ملكوت السماوات، اللي هي أهلية الإنسان، أعمال الطاعة، العبادة، القلب النقي، قداسة السيرة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وإلا إذا دخل واحد وأخذ اسم المدعوين، يعني أخذ اسم مسيحي وصار مسيحيا، ويمكن دخل كمان بيتناول من الأسرار المقدسة وياخد كل الامتيازات المسيحية، لا، لكن في الملكوت لن يسمح له بالدخول، بل كل الامتيازات التي أخذها بدخوله إلى كنيسة المسيح تصير دينونة عليه، لأنه كان غير مستحق لها وتسحب منه ويناله العقاب. اطردوه، ارموه في الظلمة الخارجية حيث البكاء والصرير على الأسنان، اللي هي جهنم النار، اللي هي الموت الثاني، الهلاك الأبدي. فهنا هذا الفصل من هذا الإنجيل الطاهر، وإن كان مرطبا ليسمعه غير المسيحيين ممن يرغبون في أن يدخلوا إلى الديانة المسيحية عن طريق التعميد، لكنه بالنسبة لنا نحن المسيحيين نتعلم منه، نحن الذين أخذنا المعمودية وصرنا مسيحيين وصار اسم المسيح علينا. هنا نسأل، ويجب أن يسأل الإنسان نفسه، هل حقا أنا مسيحي؟ هل حقا أنا جدير بالاسم المبارك الذي أطلق علي؟ أم صرت أنا عارا على سيدي، يجدف على سيدي من أجلي؟ يقال هذا هو الإنسان المسيحي، رائحته النتلة، أعطت عن المسيح رائحة النتلة. نحن رائحة المسيح الزكية، لكن إذا كانت رائحتنا نتلة بالنجاسة والعادات السيئة والرداءة، أكون نسبت رائحة النتلة إلى سيدي، فأنا لم أشرف سيدي، إنما صرت عارا عليه، عارا على الاسم. ولكن هناك أشخاص قال عنهم الكتاب إنهم زينوا تعاليم سيدنا، زينوا التعليم. يعني إيه زينوها؟ يعني أظهروها جميلة وزينة. ليه؟ بالسيرة الطاهرة، بالحياة المقدسة، بالأعمال الصالحة، بالأثمار التي أثمروها، شرفوا سيدهم، خلوا الناس اللي ما يعرفوا سيدهم يفهموا من هو سيدهم، وبهذا خدموه، خدموه بسيرتهم لا بأقوالهم. كثيرون سيأتون لي في ذلك اليوم بعد ما يكون الباب أغلق، افتح لنا ربنا، افتح لنا. انتم مين؟ لا أعرفكم يا رب، ده انت اللي ركبت نسيجنا. يا رب انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني الا وانت عرفتها. حينما رقمت في الارض كنت انت هناك تعرف اعضائي، ازاي تقولي كلمة زي كده ما عرفتش؟ هذه كلمة مرة مذاقها مر. لما الديان يقول لي ما عرفكش، يا سلام، يعني ما عرفكش؟ يعني انا انكر علاقتي بيك، ماليش علاقة بيني ببينك. مش معناها ما عرفكش عن المعرفة العادية، لا، ده انا عارفك وده اللي ركبت نسيجك، ده انت خالقك، انا اللي خلقتك، انا اللي ركبتك، انا عارف كل عضو فيه. لكن كلمة ما عرفكش دي بكلمة مرة، يعني انكر علاقتي بي، اتنكر لمعرفتي بي. لا يشرفني انك انت تكون منسوب الي، لانك انت تجديف علي، تسبب الاخرين انهم ينفروا مني، يبعدوا عني بسببك انت. انت اللي جدف وتخلي الاخرين يجدفوا علي باسمك. انا لا اعرفك، طب باسمك تنبأ وباسمك اخرجنا شياطين، برضه ما عرفك. نحن كرزنا باسمك يا رب. هذا الكلام ايضا يتناول حتى الخدام. يبقى في ناس من الخدام كرزوا باسم المسيح ويقول لهم ما عرفكمش، كلمة مرة، كلمة مرة، كلمة مرة حتى للذين ليه؟ لانه يظهر ان هؤلاء انحرفوا ولم يعودوا يخدمون من اجل مجد الله، وانما من اجل اسباب اخرى. فالعارف بالقلوب والعارف بالكلى يقرر ان هؤلاء الخدام الذين كرزوا باسمه واخرجوا الشياطين، سواء كانوا اخرجوا شياطين بالفعل من الاشراط من اجسام الناس بالصلوات التي استخدموها، او اخرجوا الشياطين من حياة الناس بالتوبة نتيجة التعليم المسيحي، علموا به وفعلا في ناس تابوا، ومع ذلك هم من يهلكوا فيها. فكانوا زي بنات في الكنوح، اللي بنوا في الكنوح، بنوا في الكنوح ومع ذلك لم يدخلوا، بنوا الفلك، النجارين والحدادين والغير والى اخره، بنوا الفلك ومع ذلك لم يتأهلوا. اذا هذا الكلام نحتاج ان نقف امامه لنتأمله. ان كنا مسيحيين نشوف، يراجع الانسان منا نفسه، وفترة الصوم يا اولادنا المقصود بها فترة تعبدية. بنصوم ليه؟ دي فترة تعب يراجع الانسان فيها نفسه، يجدد عهوده مع الله، يجدد توبته اليومية، يغسل خطاياه في دم المسيح وسر التناول، وان كان خادما يراجع نفسه، هل انا حقا خدمتي نقية؟ هل هي طاهرة لله وحده؟ أم أن هناك أسباب أخرى دخلت إلى نفسي وسرقتني، سرقتني عن السيدي، اتسرقت وصرت أعبد إلها آخر غير سيدي، وتحولت الخدمة عن طريقها الصحيح إلى سبل أخرى لعلي أنال بها مجدا، أو أنال بها سمعة، أو أنال بها أي أمر آخر. أراجع نفسي إن كنت مسيحيا فقط، أو إن كنت خادما فقط، في هذا اليوم وفي هذه الفرصة، في هذا الصوم الكبير المقدس، الذي فيه نصوم لنراجع أنفسنا، لنمتحن أنفسنا. امتحنوا أنفسكم، احكموا على أنفسكم، وفي حكمك على نفسك لا تتملق نفسك، لا تداهن نفسك، لا تداهن نفسك، لا تعذر نفسك، اعذر غيرك لكن ما تعذرش نفسك، لا تداهن نفسك، لا تغالط نفسك. إن حكمنا على أنفسنا فلا يحكم علينا. ربنا يسوع المسيح نسأله أن يعيننا جميعا لتكون هذه فرصة مباركة، فرصة لنراجع، وفرصة لنراجع ونجدد عهودنا مع الله، وأيضا لننمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح الذي له الإكرام والمجد إلى الأبد. على بعض الأسئلة مش هنقدر نجاوب عليها كلها عشان ما نتعطلش. كل واحد يسكت نفسه. هنا في سؤال، سؤال كيف يبشر الموتى في الجحيم؟ المسألة دي يعني ممكن أن نفهمها على أساس ما تم في الماضي، لأنه لما نزل المسيح بعد الصليب وبعد أن تمم عمل الكتاب وقبر في القبر، نزل من القبر إلى العالم السفلي واقتحم أبواب الجحيم. فالكلمة اللي بيقولها القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى والأصحاح 3 إنه بشر الأرواح التي في السجن أو في الجحيم، يعني أشرق عليهم وأضاء عليهم لأنهم كانوا منتظرين. وهنا المقصود بالأرواح التي بشرها أرواح القديسين الذين بعد أن ماتوا نزلوا إلى العالم السفلي، لأن الفردوس كان مغلقا في وجه الإنسان. يعني في الأصحاح الثالث من سفر التكوين يقول إنه آدم طرد من الفردوس وضم كل أولاد آدم. لا قدرة لأحد منهم على أن يدخل إلى الفردوس. القديسون منهم بر نزلوا إلى العالم السفلي ولم يستطع أحد منهم أن يدخل إلى الفردوس. أول من فتح الفردوس هو المسيح. أول من فتح الفردوس هو المسيح. وعشان كده إحنا ليلة عيد القيامة، ليلة عيد القيامة بنعمل وسيلة إيضاح، بنقفل باب الهيكل وبعدين نطفئ الأنوار عشان نشير إلى حالة الناس الأرواح التي ذهبت إلى العالم السفلي أنها كانت في ظلمة. وبعدين يحصل حوار بين رئيس الكهنة أو الكهنة الهيكل وبين الكهنة والشمامسة خارج الهيكل، والباب مغلق.
افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. ميزو ده تمثيل للأرواح الملائكية المصاحبة لرب المجد بعد أن تمم الخلاص ونزل إلى العالم السفلي ومعه ملائكته. سيدنا دائما كان معه ملائكة، حتى أنه في لما على جبل التجربة بعدما الشيطان أو إبليس جربه هذه التجارب المذكورة في متى أصحاح 4 يقول وجاءت ملائكة لتخدمه وكان من بينهم أو أحدهم الملاك اللي ظهروا في بستان جسيماني وقالوا لك القوة. كذلك لما نزل المسيح إلى العالم السفلي كانت معه ملائكته، فهؤلاء الملائكة المصاحبين لرب الملك بيكلموا الملائكة حراس الأبواب بتاعت العالم السفلي يقولوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم. طبعا ملوك هم الملائكة لكن كل واحد منهم ملك في موقفه.